الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفاصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة. اللواء سلامي يقول أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء. والكاظمي يعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم. وقال الرئيس روحاني في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني أنه لمن دواعي فخر واعتزاز الحكومة الحالية أن تقوم بتسليم مهام السلطة للحكومة القادمة بنمو اقتصادي إيجابي في ظل أحلك الظروف. وأضاف أن ظروفنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أفضل مما سبق، حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة أكثر من 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استقبل الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أمس وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد السيد إبراهيم رئيسي خلال هذا اللقاء أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة، مشددا على أن طهران تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع الدوحة، وأن أولوية السياسة الخارجية للحكومة المقبلة ستكون لدول الجوار. بدوره هنأ وزير الخارجية القطري سيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأبلغه تحيات أمير قطر قائلا إن بلاده تتطلع إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية لضمان الأمن في المنطقة بالتعاون مع طهران. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية ولا سيما إيران استراتيجية ثابتة للأعداء. وأضاف اللواء سلامي خلال زيارته لمحافظة كردستان غربي إيران أن أبناء المحافظة الغيارة صمدوا بوجه جميع هجمات الاستكبار، وقد دافعوا عن استقلال البلاد وحافظوا على وحدة أراضي الوطن. وقال أن حماة الأمن واستقرار الشعب يتمركزون اليوم في مرتفعات كردستان للدفاع عن أمن أبنائها واستقرارهم، ولذلك تتمتع المحافظة اليوم كباقي أنحاء إيران بأمن كامل دون مشاكل. قال مساعد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري بأن الجيش يمتلك معدات حديثة وكفوة تتناسب مع حجم التهديدات والتقنيات الجديدة. وأضاف سياري أن القوات المسلحة الإيرانية أمضت 8 سنوات من الدفاع المقدس بكل فخر، ولديها اليوم قدرة لا تسمح لأي عدو بالتحرك والاعتداء على وحدة أراضي البلاد. وتابع أنه يجب أن نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى من الردع والتطور بحيث لا يفكر فيه أي عدو في العدوان على الوطن. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من العراق والولايات المتحدة أن انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق خلال السنة الماضية حول أسس العلاقة بين بلدين بعد الانسحاب الأمريكي. وخلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال الكاظمي أن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي لجيوب داعش. كما أعلن أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن العراق ليست أفغانستان، وأن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس شبيها بالانسحاب من أفغانستان. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار، مسؤولتين عن تفجيرات سوق الأوحيلات في مدينة صدر الأسبوع الماضي. وذكرت الخلية أن الشبكتين كانتا تخططان لتفجيرات أخرى في بغداد، وبالتحديد في منطقة الباب الشرقي ومحافظات أخرى ضمن ما يسمى غزوة العيد، مؤكدة أنه تم إفشال مخططات هؤلاء الإرهابيين وتقديمهم للقضاء. وقد أدى تفجير عبوة ناسفة الاثنين الماضي في سوق الأوحيلات الذي يعد أحد أكثر أحياء بغداد فقرا واكتظاظا إلى استشهاد أكثر من 30 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 54 آخرين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بتمكن الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بثلاثة إرهابيين، اثنين منهم في الصقلاوية بالفلوجة بمحافظة الأنبار، وثالث في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين. إلى ذلك طالب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كعبي اليوم الأحد بإنزال أقصى عقوبات بحق منفذي تفجير سوق الوحيلات بالعاصمة بغداد. وثمن الكعبي بكثير جهود القوات الأمنية باعتقال الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، وطالب الكعب القضاء بإنزال أقصى عقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة الوحشية. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن إلغاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر شرقي للعاصمة بغداد. إلى ذلك غادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بغداد إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي يرأس الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي لسحب القوات الأمريكية مع الرئيس الأمريكي جورج بايدن. وتستمر الزيارة عدة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث يلتقي الكاظمي الرئيس بايدن الاثنين. وقال الكاظمي إن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية. بنفس السياق أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي يعتزم خلال اللقاء المقرر مع الكاظمي خلال الساعات المقبلة طلب المساعدة بشكل أقوى في مواجهة ظاهرة الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسوريا. وتشكل الغارات التي تستهدف القوات الأمريكية وصواريخ المقاومة وعمليات ضرب الأرتال التي تنقل المواد اللوجستية ضغوطا أمنية وسياسية وعسكرية ونفسية كبيرة على القوات الأمريكية المحتلة في العراق. ومنذ تولي بايدن الرئاسة في كانون الثاني الماضي وقع ما لا يقل عن 8 هجمات بالطائرات المسيرة و17 هجوما صواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق، وانضم آلاف المغردين والمعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي للضغوط على الحكومة العراقية للإسراع بإنهاء ملف تواجد القوات الأجنبية في العراق، واتهموا وزير الخارجية فؤاد حسين بتمرير وجهة نظره على حساب المصلحة الوطنية العراقية. عمليات المقاومة التي يعجز الأمريكيون عن التخلص من تداعياتها وآثارها مدعومة بأقلام العراقيين الباشطة في مطالبة القوات الأجنبية بالرحيل تجعل لبقاء القوات ثمنا باهظا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أفادت وسائل إعلام محلية بأن قصف صاروخي مكثف طال أحياء سكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بشمال سوريا دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها. وقالت المصادر المدفعية التركية قصفت بلدة رفعت بالتزامن مع القصف الذي طال عفرين. إلى ذلك وصلت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية مع عشرات المدرعات والدبابات إلى محافظة درعا لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق المصالحة في درعا على البلد مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين. هذا واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي السوري مهند الظاهر قرار 2254 مجلس الأمن الدولي حول الانتقال السلمي للسلطة في سوريا غامض ويقرأ على أكثر من وجه. للمزيد حول هذا القرار الأممي عن المساعدات لسوريا نستمع إلى حوار الأكاديمي والباحث السياسي مهند الظاهر.
يعني الكل يدرك بأن دائما قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة غالبا ما تكون غامضة بشكل عام وتقرأ على أكثر من وجه، ونذكر دائما بأن يعني حتى الكلمات التي أقرت والتي تحدثتم عنها قبل قليل في موضوع الذي يتعلق بالقرار 2254، هذا القرار الذي يتحدث عن الانتقال السياسي الذي أنا دائما أقول بأن هناك غموض في هذه القرارات. كلمة أنشطة يعني التعافي المبكر، نعم أنا أعتقد بأنها على شكل بأنها هي دعم للمنطقة الواقعة شمال سوريا التي يسيطر عليها الإرهاب، تحديدا جماعة هيئة تحرير الشام، النصرة مسمى النصرة، الأحرار الشام، حراس الدين إلى آخر ما هنالك. كل هذه تعلق بمعبر واحد، هو المعبر الذي يؤمن الإمداد لهذه الجماعات الإرهابية ويؤمن أكثر فأكثر الترسخ للوجود التركي في هذه المنطقة كاحتلال. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الكلمات الغامضة وأخيرا مقصودة، نعم مؤكد 100% عندما نتحدث قبل قليل، يعني عندما تحدثنا عن الانتقال السياسي نحن لا نعرف ما هو هذا الانتقال السياسي. طبعا أنا أتحدث واقع علم الاجتماع السياسي بأن الانتقال السياسي يقرأ على عدة وجوه، ولكن هل هذا الوجه واضح في القرار 2254؟ كذلك الأمر هل هو واضح كلمة أنشطة التعافي المبكر؟ مؤكد 100% المشكلة بالنسبة للغرب بشكل عام، تحديد يعني لما نتحدث عن الغرب نتحدث عن الغرب الاستعماري، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل هذا ومن لف لفه، مؤكد بأنه أولا وأخيرا ما يتحدث عنه هو موضوع يعني دائما كنا نتحدث عنه، هو موضوع إسقاط النظام أو تغيير هذا النظام على الأقل. يعني شهدنا بعض المصطلحات أحيانا التي تقول تغيير سلوك النظام، هذا طبق أيضا على موضوع في إيران أيضا كذلك الأمر هذا المصطلح. هذه الكلمات غايتها الأولى والأخيرة إبقاء الحالة التي عليها سوريا، لا سلم ولا حرب. الموضوع أنا أعتقد بأنه متعلق بإبقاء الحالة استاتيكية في سوريا، ولا يمكن لأن يكون هناك لا سلم ولا حرب.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة. وقال السنيورة أن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر مبادرة إيجابية تأتي مكملة للمبادرة الفرنسية، حيث يصار إلى تكليف شخصية بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة منسجمة من الاقتصاصيين وغير الحزبيين وتحظى بثقة الشعب والمجتمعين العربي والدولي. ومن المقرر أن تبدأ غدا الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة في لبنان. أفادت مصادر خبرية بخروج ظاهرة أمام مقر حركة النهضة التونسية في منطقة الكاف، حيث اقتلع المشاركون لافتات الحركة. وأضافت المصادر بأن محتجين آخرين قاموا باقتحام مقر الحركة في توزر جنوبية تونس، وكذلك بمدينة سوسة التي تشهد احتجاجات واسعة. ودعت الحركة الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية والقانون إلى إدانة هذه الاعتداءات من قبل العصابات الإجرامية حسب وصفها. يأتي ذلك فيما تنظم احتجاجات في العديد من المحافظات التونسية للمطالبة بحل البرلمان ورحيل حكومة هشام لمشيشي. قالت صحيفة دعوت حرونوت الإسرائيلية أن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت تل أبيب فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة NSO التي تطورت برنامج بيجاسوس التجسس. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد نشر تقارير عن استلافه ببرنامج التجسس الإسرائيلي. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
أزمة تجسس لا يبدو أنها ستمر دون أن تخلف توتراً دبلوماسياً بدأت ملامحه تلوح في الأفق. بسبب عملية التجسس الواسعة بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيجاسوس التي نفذتها أجهزة أمنية واستخباراتية ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت توضيحات بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، حيث أكدت بعض التقارير أن دولا استخدمت هذا البرنامج للتجسس على ماكرون وشخصيات فرنسية أخرى. وأضافت وسائل الإعلام أن ماكرون عبر لبينت عن استيائه من الأمر وطلب التأكد من أن يأخذ الكيان الإسرائيلي موضوع بيجاسوس على محمل الجد. وحسب المصادر نفسها فإن بينت وعد ماكرون بالتحقيق في الموضوع واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا، مؤكدا أن التجسس حدث قبل توليه منصبه. من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت تل أبيب فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة NSO التي طورت برنامج بيجاسوس. واضطر ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه. وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد نشر تقارير عن استهدافه ببرنامج التجسس. ويشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن نظام بيجاسوس اخترق آلاف الهواتف من الأنواع الحديثة، ودعت المنظمة إلى فرض وقف مؤقت لبيع واستخدام تقنيات التجسس، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجا زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ونشطاء ورؤساء دول كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية. وحذرت المنظمة غير الحكومية من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.
اتهمت صحيفة الاندبندنت البريطانية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة شهادات لعشرات الجنود السابقين في جيش الاحتلال تشير إلى تواطؤ قوات الأمن في التصعيد الإلحاد للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية كسر الصمت الإسرائيلية التي تضم قدم المحاربين أن الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل متصاعد في توفير عباءة حماية المستوطنين الذين يصبحون أكثر عداوة. وصف الملك الأردني عبد الله الثاني الحرب الأخيرة على قطاع غزة بأنها جرس إنذار للجميع، وبأنه لا يمكن توسيع اتفاقيات إبراهام على حساب المفاوضات. وخلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية قال الملك عبد الله: أعتقد أن الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة، وللمرة الأولى أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير حربه يشعر بالتشجيع الشديد في ظل وجود تفاهم من أفضل بين عمان وتل أبيب من أجل المضي قدما لتسوية النزاع مع غزة. عمت الاحتجاجات الشعبية مختلف دول العالم ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الاحتجاجات الشعبية ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا عمت مختلف دول العالم، رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. جهة طاحنة دارت بين آلاف المحتجين الغاضبين على الإجراءات الوقائية وبين عناصر الشرطة في عدة ولايات إسرائيلية، كان أعنفها في ولاية نيو ساوث ويلز التي سجلت ثاني أعلى زيادة يومية في حالات إصابة بالوباء. لكن المشهد سرعان ما تحول إلى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي عملت على إعقال العشرات منهم. رئيس الوزراء سكوت موريسون وصف الاحتجاجات المناهضة للعزل العام في سيدني بالمتهورة والانهزامية، وخلال مؤتمر صحفي توجه للمتظاهرين بالقول إنه لا يوجد بديل عن العزل العام للسيطرة على الوباء، مؤكدا التمسك بالإجراءات الوقائية. الاحتجاجات الشعبية امتدت كرارتها إلى أغلب المدن البرازيلية تلبية لدعوة أحزاب يسارية ونقضية للمطالبة بعزل رئيس البلاد.
وصل الختام عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة. اللواء السلامي يقول إن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء. والكاظمي يعلن أن العراق لم يعد بحاجة لقوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند الواحدة والدقيقة 23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. أما في الساعة 1:30 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. عراق الرافدين في الساعة 2:25. عند 2:57 تمثيلية الإذاعة. عقائد الإسلام تقدم لحضراتكم في الساعة 3:28. عند 3:39 تأتيكم صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 3:48. من حكم نهج البلاغة عند 3:55. يأتيكم من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:03. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:22. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:29. نهج الحياة عند 4:45 في الساعة 4:58. دعاء صباح لأمير المؤمنين. مع الصادقين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:21. نتمنى لكم أنفع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. قال الباري عز قائل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمود خليل الحصري. تشتمل التلاوة العطرة على سور الضحى والانشراح وتين. ننصت متبرين خاشعين إلى هذه التلاوة العطرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين أخوات المستمعات أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة مع الإمام الهادي عليه السلام في نهجه السامي وسيرته الكريمة، محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا راكب الشدنية الوجناء عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء، قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، قبر سما شرفا على هامسها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين، عاد مؤرج الأرجاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين، عاد مؤرج الأرجاء. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء، أن أوكب رغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملأى من الشحناء، كم معجز لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكاء، إن يجحدوه فطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقهة عمياء، برا وتعظيما أروك وفي الخفاء يسعون في التحقير والإيذاء، كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى قنة العلياء، فقضيت بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب النائي، قاسيت ما قاسيت منهم صابعا لعظيم داهية وطول بلاء، كانت ولادة الإمام الهادي في قرية صريا من نواحي المدينة المنورة سنة 12 أو 1400 من الهجرة النبوية. ويتم الإمام الهادي عليه السلام على صغر سنه لأن أباه الإمام محمد الجواد عليه السلام سمه المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة، وكان عمر الإمام الهادي آنذاك بين 6 و8 سنين حسب الاختلاف في سنة ولادته. فتولى زمام الإمامة من بعد أبيه، وكان من قبله أبوه الإمام الجواد قد تولى زمام الإمامة وهو في 7 أو 9 من العمر، وليس بعزيز على الله تعالى أن يجعل الإمامة في إنسان بهذا العمر. وقد تحدث القرآن الكريم عن يحيى بن زكريا بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وتحدث عن عيسى بن مريم إذ قال وهو طفل إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعلى كل حال فالنبوة والإمامة منصبان إلهيان يجعلهما الله تعالى عند من له الكفاءة بالقيام بهما، والعمر لا أثر له كبير في استحقاق هذين المنصبين. وإن من أهم صفات الإمام العقل الكامل والخلق الكريم والعلم الغزير والعصمة من الذنوب والمعاصي وحسن الإدارة والتدبير، وكلها كانت مجتمعة في الإمام الهادي عليه السلام. قام الإمام الهادي بأعباء الإمامة من بعد والده الإمام الجواد عليه السلام خير قيام. ومن جملة مهام الإمام الأصلية تربية الناس وتعليمهم وهدايتهم، بالإضافة إلى القيام بتربية ثلة من أهل الكفاءة والدين لحمل علوم الإسلام التي وصلت إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق آبائه عليهم السلام، لنشرها بين الناس وإيصالها إلى من بعدهم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ومن مهام الإمام القيام بمرجعية الأحكام الإسلامية، لأن الأئمة عليهم السلام جعله الله تعالى مراجع في الحكم والإدارة ومراجع في الأحكام، وإذا غصب الخلافة والقيام بمسؤولية الحكم فالمرجعية في الأحكام الشرعية باقية بأيديهم، يستطيعون القيام بها خير قيام. ولذا اجتمع حوله في المدينة كثير من رواد العلم والمعرفة يستقون من معين حكمه ويستضيئون بنور علمه، إلى جانب مشاركة ناس في ضرائهم وسرائهم وشدتهم ورخائهم ومساعدته الضعفاء والفقراء وحله لمشاكل المسلمين، مما جعل له في قلوب أهل المدينة وغيرهم حبا وهيبة واحتراما. وهذا ما غاض الحساد والأعداء، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. فكتب عبد الله ابن محمد الذي كان يتولى الحرب والصلاة بالمدينة المنورة، وكذا كتب بريحة العباسي صاحب الصلاة بالحرمين إلى المتوكل جعفر بن المعتصم: إن كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد ابن الرضا منها. وبالإضافة إلى ذلك فإن المتوكل العباسي نفسه كان من الخلفاء الطغاة، وكان يبغض أهل الحق والعدل عامة، وأهل البيت بصورة خاصة، لأنه كان يخافهم على حكمه الطاغوتي. ولذا لما تسلم الكتب من بريح العباسي وعبد الله بن محمد واطلع على مكانة الإمام الهادي في نفوس أهل المدينة، خاف أن تجتمع الناس عليه ويقود الإمام ثورة ضد الحكم العباسي الظالم، فأرسل أحد قادته وهو يحيى بن هرثمة ومعه 300 من الجيش ليستقدم الإمام الهادي إلى سامراء، وزوده برسالة خاصة إلى الإمام الهادي، وفيها يطلب من الإمام الحضور عنده في سامراء مع من أحب من أهل بيته. وكان المتوكل قد أمر يحيى بن هرثمة بتفتيش دار الإمام لعله يرى عنده ما يبرر له إعدام الإمام أو الحكم عليه بالحبس، ولكن الإمام كان كثير الاحتياط والحذر. فلما وصل يحيى بن هرثمة إلى المدينة وتسامع الناس بوصوله وعزمه على أخذ الإمام الهادي إلى المتوكل، ضجوا ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على الإمام الهادي. وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد. فجعل يحيى بن هرثمة يهدئ الناس ويحلف لهم أنه لم يؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه. قال سبط بن الجوزي في كتابه تذكرة خواص الأمة، قال علماء السير: إنما أشخص المتوكل الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء لأن المتوكل كان يبغض عليا وذريته، فبلغه مقام علي الهادي بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه. وعلى كل حال، فإن يحيى بن هرثمة قام بتفتيش دار الإمام فلم يجد إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فسلمه رسالة المتوكل وتهيأ الإمام للسفر إلى سامراء. ومن الجدير بالذكر أن الإمام الهادي بلغ صيته العالم الإسلامي وأحبه الناس، حتى بعض القادة ورجال الحكم في الإدارة العباسية، فإن يحيى بن هرثمة بنفسه لما رأى في سفره مع الإمام الهادي الكرامات والآيات الدالة على إمامته تقدم إلى الإمام وقبل ركابه ورجله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنكم خلفاء الله في أرضه، وتشيع ولزم خدمته إلى أن مضى. ونقل المسعودي وسبط بن الجوزي عن يحيى بن هرثمة قال: لما وصلت بغداد خرج إسحاق بن إبراهيم وكان واليا على بغداد ومعه جماعة من القادة، فاستقبلوني وقال لي إسحاق: يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله، والمتوكل من تعلم، أي تعلم ظلمه وطغيانه وعداوته لأهل هذا البيت، فإن حرفته عليه قتله، وكان رسول الله خصمك يوم القيامة. فقلت له: والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميل. ثم توجهت إلى سامراء فبدأت بوصيف التركي، فأخبرته بوصول الإمام الهادي، فقال الوصيف: والله لئن سقطت منه شعرة لا يطالب بها سواك. قال يحيى بن أرثم: فتعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. ثم دخلت على المتوكل فسألني عنه، فأخبرته بحسن سيرته وسلامة نيته وورعه وزهده، وأني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم، وأن أهل المدينة خافوا عليه. قال المسعودي: لما خرج الهادي إلى سر من رأى، تلقاه جملة أصحاب المتوكل حتى دخل عليه فأعظمه وأكرمه، ثم انصرف عنه إلى دار قد أعدت له. وقال الشيخ المفيد: لما وصل الإمام الهادي إلى سامراء، تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه، أي لا يدخل عليه ذاك اليوم، فنزل في منزل يقال له خان الصعاليك، أي خان الفقراء، وأقام فيه يومه، ثم أمر المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها. لعل المراد من قول المسعودي: تلقاه جملة أصحاب المتوكل حتى دخل عليه، أي في اليوم الثاني عندما أذن المتوكل للإمام الهادي بالدخول عليه. وإنما استقدم المتوكل الإمام الهادي إلى سامراء لأمور، منها أراد أن يقطعه عن قاعدته الشعبية، وثانيا أراد أن يكون قريبا منه ليراقب أعماله عن كثب، وثالثا أراد أن يحرم الجماهير المسلمة من تعاليم الإمام عن الإسلام الصحيح وأصول الحكم في الإسلام وشروط الخليفة الشرعي، ورابعا خاف المتوكل من الإمام الهادي أن يبث روح الوعي في الأمة ويوقف الناس على مسؤوليتهم تجاه حكام الجور أمثال المتوكل، لأن مذهب أهل البيت وشيعتهم قائم على أساس العدل والدين في جميع المستويات، فالخليفة في المذهب الإمامي يجب أن يكون عادلا، والمسؤولون في الحكم من ولاة وقضاة وحكام ورؤساء دوائر وموظفين يجب أن يكونوا عدولا متدينين. وحتى إمام الجمعة والجماعة يجب أن يكون عادلا، وإلا لم تجز الصلاة خلفه. والمراد من العدل أي التقوى التي تحمل الإنسان على أداء الواجبات كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها، وتبعد المسلم من كل أنواع المعاصي والظلم الفردي المعبر عنه بظلم النفس كشرب الخمر والزنا والفسق والفجور، وكرا تبعده عن الظلم الاجتماعي وهو المعبر عنه بظلم الغير أو الظلم بصورة مطلقة كغصب الأموال وسفك الدماء والتسلط على رقاب الناس ومصادرة الحريات وإيذاء الضعفاء وعدم أخذ الحق للمظلوم من الظالم وعدم إيصال الحق لأهله وغير ذلك من أنواع الظلم والجور، لأن الله سبحانه عادل ويأمر بالعدل، وإنما أرسل الرسل وشرع الشرائع من أجل إقامة العدل والقسط في عباده ومن أجل القضاء على الطغيان والطاغيت والظلم والظالمين في الأرض وإنقاذ المستضعفين من أيدي المستكبرين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم حوى كثيرا من الآيات البينات التي تصب العذاب على رؤوس الظالمين والمستكبرين وتنذرهم بالعذاب الأليم والعقاب الشديد وسوء المنقلب. قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأمثال هذه الآيات التي تنذر الظالمين بسوء المصير كل ذلك من أجل أن يخاف الحكام ربهم فلا يظلمون عباده، ومن أجل أن يؤدي المسلمون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هناك منكر أشد ضررا على الأمة من الظلم والجور؟ وهل هناك معروف أكثر خيرا من العدل والقسط؟ وهل هناك عاقل يعتقد بأن رسول الله جاء بالشريعة السمحاء العادلة حتى يتلاعب المتوكل الظالم وأمثاله بمقدرات المسلمين ومقدساتهم ويعيثوا في الأرض فسادا. ما هو الفرق إذن بين المتوكل الظالم وفرعون ونمرود وأبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب والعتاة الظالمين؟ وإذا كان رسول الله حيا أيام المتوكل العباسي، هل كان يسكت عن أعماله وأفعاله ويرتضيه خليفة له؟ أوليس خلفاء المرء يجب أن ينهجوا بنهجه ويهتدوا بهديه؟ وعلى كل حال، فمن أصول المذهب الشيعي وجوب إقامة العدل في المجتمع ورفض كل أنواع الظلم والاستبداد، ووجوب الجهاد ضد الظالمين والمستكبرين عند القدرة والاستطاعة. هذه التعاليم الثورية الجهادية هي التي كان يخاف منها المتوكل العباسي وأمثاله، فاستقدم الإمام الهادي إلى سامراء ووضع حوله حصارا شديدا حتى لا يستطيع القيام بأي حركة ضد الحكم الطاغوتي المتمثل في المتوكل آنذاك. لقد دخل الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى سنة 34 و200، واستمر حكم المتوكل إلى سنة 47 و200، أي أن المتوكل العباسي حكم العالم الإسلامي 15 سنة، وقد قاست منه الأمة الأمرين وسامها سوء العذاب. والإمام الهادي بدوره كان يعاني منه الآلام والأرعاب، وإن كان أبو الحسن الهادي عليه السلام أقام في سامراء على الظاهر مكرما، لكن المتوكل في الباطن كان يبتغي له الغوائل ويجتهد في إيقاع حيلة به، ويعمل على الوضع من قدره في عيون الناس فلا يتمكن من ذلك. ومع أن الإمام كان مراقبا أشد المراقبة من السلطة العباسية، فإن قسما من شيعة الإمام كانوا يوصلون أنفسهم إليه بكل وسيلة، لذا كان الطاغوت العباسي بين الحين والآخر يأمر بتفتيش دار الإمام للتعرف على ما فيها خشية منه، خصوصا وأن بعض خواص المتوكل كانوا من أعداء أهل البيت ويحبذون له الوقيعة بالإمام الهادي. قال المسعودي في مروج الذهب: سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الهادي أن في منزله كتبا وسلاحا من شيعته من أهل قم، وأنه عازم على الوثوب على الدولة. ويظهر من هذا أن أهل قم من قديم الأزمان هم أهل ثورة وقيام ضد الظالمين، يخافهم المستكبرون ويحذرهم الظالمون. قال المسعودي: فبعث المتوكل إليه جماعة من الأتراك فهجموا على داره ليلا وفتشوا البيت فلم يجدوا فيه شيئا، ووجدوا الإمام مستقبل القبلة يتلو آيات من القرآن في الوعد والوعيد، فحملوه على حاله إلى المتوكل وأخبروه أنهم لم يعثروا على شيء مريب في بيته، وكان المتوكل آنذاك على مائدة الشراب وبيده الكأس. لما رآه هابه وأعظم